الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فضائل التوحيد أن التوحيد هو حق الله على العبيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والمعنى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدوني. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه. قال الثعلبي في تفسير قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: معناه إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. واعتمد الزجاج هذا القول، ويؤيده قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال ابن عباس: يقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها. فالآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجهها في الجملة أن الله تعالى لم يخلقهم للعبادة خلق جبلة وإجبار، وإنما خلقهم خلق تكليف واختيار. فمن وفقه وسدده أقام العبادة التي خلق لها، ومن خذله وطرده حرمه إياها واستعمله لما خلقه له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولكن عبادته وحده حق استحقه عليهم لذاته، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأخبر أنه إنما خلق الخلق لعبادته، وأخبر أن الذي خلقه لهم وأمره بهم ورضيه وأحبه وأراده بأمره منهم هو عبادته. لم يرد منهم رزقا ولا أن يطعموه. والرزق يعم كل ما ينتفع به الحي ظاهرا وباطنا، فلم يرد منهم ما يريده السادة والمخلوقون من عبادهم من جلب المنفعة إليهم التي هي الرزق. فالرزق يعم كل ما ينتفع به الحي ظاهرا وباطنا، فلم يرد منهم ما يريده السادة والمخلوقون من عبادهم وعبيدهم من جلب المنفعة إليهم التي هي الرزق. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأخبر تعالى أنهم علموا يومئذ أن الحق لله، وأن أولئك الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله لم يكن لهم في ذلك الحق شيء، بل كان دعواهم أن لهم حقا افتراء افتروه، فضل عنهم وقت الحقيقة ما افتروه. وقال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم هذا وهذا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المحفوظ: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله والتي لعباد الله، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما جاء لفظه في أحد الحديثين، وهذا معنى إخلاص العمل لله، أن نعبده تعالى ولا نشرك به شيئا. هذا معنى إخلاص العمل لله كما جاء في الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه، وحق زوجته، وحق جاده، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين، وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة. وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه، فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل التعيين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وعلم أن هذا حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الذي رواه معاذ وهو متفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذلك يتضمن معرفة الله تعالى، فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة لربه كانت عبادته أكمل. فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليهم. إذن من فضائل التوحيد أن التوحيد هو حق الله على العبيد، هذا حقه تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الخالق، وهو الرزاق، هو الذي بيده الأمر، هو الذي يحيي ويميت، وإليه ترجع الأمور. فحقه أن يقوم عباده بعبادته على النحو الذي أراده الله تبارك وتعالى منهم، فهذا حق الله جل وعلا. وأما حق العباد على الله فليس لأحد على الله في الأصل من حق، ولكن هذا من باب تفضله تبارك وتعالى على خلقه، فأحق ذلك الحق تبارك وتعالى على نفسه. وحق العباد على الله إذا لم يشركوا به شيئاً وعبدوه وحده لا إله إلا هو ألا يعذبهم، ألا يعذب من لا يشرك بالله شيئاً، فهذا حق الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.